أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قولهم اعتصم فلان بالجبل إذا امتنع به، ومنهم سميت العصم، وهي وعول الجبال لامتناعها به. قوله تعالى سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه أي التجأ إلى الجبل زاعما أنه يمنعه من الماء. هذه تعريفها لغة، تعريف العصمة لغة. خل نجي مثلا نشوف العصمة مصطلحا. في مصطلح أهل الكلام تعني العصمة التوفيق واللطف والاعتصام من الذنوب والغلط في دين الله، وهي تفضل من الله على من علم أنه يتمسك بعصمته. وبعبارة أخرى العصمة لطف من الله إلى المكلف، يمنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما. صوت واضح؟ صار أنه واضح تعريف العصمة. هذا الأمر الأول لغة واصطلاحا عرفناها. إحنا ما نريد نستغرق بالتعاريف وكذا حسب مستوى الدرس. الأمر الثاني أيها الإخوة الأعزاء أن هذه العصمة مفاضة ولطف من الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء الأنبياء والأئمة عليهم السلام عصمتهم مفاضة من الله سبحانه وتعالى. يقدر أي إنسان مثلا يصل إلى درجات رقي وكمال يحصل على عصمة؟ نعم يستطيع، تسمى العصمة الاكتسابية. هذه عصمة مفاضة، هذه عصمة واجبة لابد أن تكون في النبي، لا أنه مثلا عصمة بقية الناس الصالحين الأولياء. هذه أول شيء ما حد أنه أخبرنا عنها قالوا أن هؤلاء معصومين. الأمر الثاني أنه هذه الأشياء، هذه العصمة الموجودة عندهم عصمة مو مفاضة من الله سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان بها متحليا بكمال جعله الله سبحانه وتعالى له لأداء رسالة أو أداء مهمة معينة. هذا الأمر. للأمر الآخر أن هؤلاء بهذه، هل كل مكلف لديه عصمة؟ كل شخص أنه يستطيع مثلا أن يكون معصوما من بعض الأشياء. مثلا كثير من القضايا نحن لا نفعلها، ففي بعض الأفعال ترى هنالك أناس كثيرين معصومون في بعض الأفعال. مثلا إحنا الموجودين كلنا عندنا فد أكو أمور ما فعلناها طول حياتنا، مثلا أكل لحم الخنزير. خو أنت ما أكلت أبد، ولا الإخوان ولا أي شخص أنه تناول لحم الخنزير. بطبيعة الحال كل إحنا ما تناولنا هذا الأمر، فمن هاي الجهة شنو سمى؟ يعني إنسان يموت وما تناول لحم الخنزير، هذا من هاي الجهة شنو؟ أنه ما ارتكب هذا الذنب، هذا الذنب اللي هو حرمة تناول. يعني فيها نسبة، هي نسبية، لا جميع أموره معصوم فيها، ولكن الإنسان مو معناها ما يقدر أنه يقدر كل أفعاله. وإلا الإنسان الله سبحانه وتعالى إخوان الأعزاء شلون يحاسبه؟ لو الإنسان ما يقدر أنه يصير ما يذنب. إخواني إذا اليوم أنا ما أذنبت، أنا اليوم إذا ما أذنبت بطبيعة الحال أسمى معصوما، أي أنه عصمت نفسي عن الذنب. ما عندي أي ذنب اليوم إذا ما عندي أي ذنب ماذا أسمى؟ أسمى معصوما. الإنسان يستطيع أنه ما يرتكب الذنوب؟ يستطيع، بس لكن هذا الاستطاعة وحد، وكو أنه أنبياء ورسل وإما هؤلاء الله سبحانه وتعالى رزقهم هذه المرتبة وهذا المقام. بطبيعة الحال أخ مصطفى راح نوصل إلى أنه أدلة العصمة، راح نوصل إلى أدلة العصمة. الآن خلينا نشوف فرق المسلمين تجاه العصمة، خلينا نشوف فرق المسلمين تجاه العصمة. إحنا خو أول مرة خلينا نشوف مذهبنا شنو يقول بالعصمة. أخواني الشيعة الإمامية ومحققيهم كبار المحققين بشكل عام بشكل رئيسي وإجمالي يقولون أنه يجب عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرة كانت أو كبيرة، صغيرة كانت أو كبيرة يجب عصمتهم عن الذنوب كلها. زين، هذا طبعا اللي يريد يراجع كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، يشرح كتاب نصير الدين الطوسي، وكذلك الدلائل الصدق للشيخ محمود رضا محمود المظفر، هذا أيضا موجود الكتاب دلائل الصدق في مجلدات موسعة. زين، هذا إلى هنا تبين رأي الإمامية الإخوة الأعزاء. الأمر الثاني خلي نشوف المعتزلة شنو يقولون. المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء وقالوا أن الأنبياء فقط يرتكبون الصغائر، ممكن أنه يرتكبون الصغائر، أما الكبائر فيمتنع عليهم أن يرتكبوها، لا يمكن أن يرتكبوا الكبائر مهما كان. هذا رأي المعتزلة. الأشاعرة والحشوية ذول اللي هم أهل الحديث قالوا يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب، هذا الكفر والكذب ذن الصفتين لا يجوز أن يرتكبوها. طبعا هذا فد مهرب، لأن إذا قالوا حتى الكفر والكذب يجوز عليهم راح يصير عليهم إشكال، أنه قالهم حتى أنه هذا أخبارهم عن الله سبحانه وتعالى راح يصير كذب ويصير أنه يكفرون. بطبيعة الحال هم لهذه الإشكال، لهذا الإشكال هربوا وقالوا لا يجوز عليهم الكفر والكذب، أما بقية الذنوب فيجوز أن يرتكبوها. تذكروا أن هذا الرأي هو رأي الأشاعرة والحشوية، معتزلة عرفتوا رأيهم، وكذلك الإمامية وهؤلاء. الإخوة الأعزاء، إلى هنا إن شاء الله أكو سؤال؟ ماكو سؤال إلى الحد هنا؟ عندنا الدليل الأول على عصمة الأنبياء، طبعا دليل عقلي، الدليل العقلي على عصمة الأنبياء، لأن الأدلة متنوعة إما عقلية وإما نقلية. الدليل العقلي في الواقع أن الأنبياء سفراء من الله للبشر، ووظيفتهم هداية الآخرين للصراط المستقيم. فإذا كان هؤلاء السفراء أنفسهم غير ملتزمين بالتعاليم الإلهية، بل يعملون بما يخالف محتويات رسالاتهم، مثلا هم يأمرون الناس بالبر والتقوى ولا يفعلون، فإن الناس سيسيرون في عملهم هذا بيانا مخالفا لأقوالهم، وبذلك سوف لا يثقون بأقوالهم أبدا، ونتيجة لذلك سوف لا يتحقق الهدف من بعثتهم بصورة كاملة. إذن فالحكمة واللطف الإلهيان يقتضيان أن يكون الأنبياء معصومين ومنزهين عن المعاصي، بل لا يصدر منهم العمل غير الصالح حتى سهوا ونسيانا، لئلا يحتمل الناس أنهم اتخذوا ادعاء السهو والنسيان مسوغا لارتكابهم الذنب والعصمة. الأمر الثاني إخواني أن الأنبياء اتخذوا على عاتقهم إبلاغ الدعوة، إبلاغ هذه الرسالة وهداية البشرية. ضاف إلى ذلك مهمة ثانية عندهم، وهي مهمة التربية والقيادة والتوجيه، التربية الشاملة التي تشمل أكثر الناس. ولا يستحق لمثل هذا المقام، ولا يستحق مثل هذا المقام الإصلاحي إلا أناس أسمى درجة من الناس. وبطبيعة الحال هؤلاء الأسمى درجة من الناس والكمال الإنساني هم الأكثر ملكة في نفوسهم على العبادة، وكذلك الحاوين على ملكة العصمة والرادع من الوقوع في المعصية. فأفعال المربي يتأثر بها الإنسان، أفعال الإنسان المربي يتأثر بها الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله قدوة لنا، وهذا ما يعبر به القرآن أنه قدوة وأسوة لنا. بطبيعة الحال هذا انتهى أنه للدليل العقلي والرأي العقلي. الآن الأدلة النقلية على عصمة الأنبياء. إخواني الأعزاء، القرآن عبر عنهم بالأفراد المخلصين، حيث لا يطمع في إغوائهم الشيطان أبدا، لأن الذنب هو انحراف عن الصراط المستقيم. الذنب هو انحراف عن الصراط المستقيم، والذنب هو اتباع لوسوسة الشيطان الرجيم. شوفوا إخواني، عندما كان الشيطان يتحدث مع الله سبحانه وتعالى في سورة صاد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأن الشيطان، شوف الشيطان الرجيم، قال لأغوينكم أجمعين. إذا كانت هنا العبارة إلى هنا الآية وتقف بعد ماكو تكملة أصلا، طبيعة الحال راح يكون ماكو أحد يهرب من مصيدة الشيطان. ولكن شوف الاستثناء اللي صار، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء الواصلون إلى هذه الدرجة، درجة الإخلاص، المخلصين، المخلصية، لا يستطيع الشيطان إغواءهم باعتراف الشيطان، والآية القرآنية تثبت ذلك، إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء الشيطان لا يستطيع أن يغويهم وهو يائس منهم. الآيات واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هذه الآية أيضا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، بعد أنه تذكر. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلو كان الرسول صلى الله عليه وآله أو أي نبي يذنب، بطبيعة الحال أنه أخطأ والناس راح تتبع بهذا الخطأ، بطبيعة الحال راح يكون اتباعهم لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، في هذا الذنب. ليش؟ لأنه الآية تقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. رسول أي شيء قدمه راح يطاع به، فإذا قدم المعصية ناس عبالها حكم شرعي طاعته بالمعصية، وهذا لا يكون أبدا. جيد، وتكون سنة. أحسنت زين. الإخوان إن شاء الله الحد المعطيات العامة للدرس بشكل عام ومختصر انتهت. خلونا أنه ندخل إلى متن الكتاب ونشوف الشيخ وعبارات الشيخ حول العصمة. شوية كل واحد كتابه وياه. مهم واحد ينظر بالعبارات. عقيدتنا في عصمة الأنبياء، ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة. شوفوا إخواني، هذه المقولة، هذا هو رأي الإمامية، نحن نعتقد بعصمة جميع الأنبياء وكذلك الأئمة، الأئمة عليهم السلام أئمتنا أيضا معصومون، عليهم جميعا التحيات الزاكيات، وخالفنا في ذلك بعض المسلمين فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة. احنا طيناكم من هذولة وتكلمنا عنهم، واعتقد حتى انهم بينا بعض الكلام عنهم في الدروس السابقة، اللي هم المعتزلة. كما قلنا المعتزلة يقولون الأنبياء لا يذنبون الكبائر، لا يرتكبون الكبائر، وإنما يرتكبون الصغار، يعني ممكن أن يرتكبوا الصغار، مو أنهم دائما يرتكبون، لا، شوية هم ندقق برأيهم. هم يقولون عليكم السلام ورحمة الله، هم يقولون نحن نقول ممكن أن يفعل النبي. إحنا شنو رأينا معنى الأنبياء معصومين ولا أمة؟ أنهم لا يمكن أن يرتكبوا الذنب مهما كان الأمر، الذنب لا يمكن أن يرتكبوا صغيرا أو كبيرا. أما بقية المذاهب، بقية الفرق الإسلامية، قالوا المعتزلة ممكن أنه يرتكبون الصغائر ولا يرتكبون الكبائر مطلقا، يعني يوافقونها في الكبائر، ولكن في الصغائر يقولون ممكن، جوزوا على ذلك. أما الأشاعرة الإخوان، أما الأشاعرة الإخوان الأعزاء، إن الأشاعرة شنو؟ شوي انتبهوا الإخوة الأعزاء إلى هذا الأمر. الأشاعرة قالوا غير ممتنع أن يرتكبوا الأنبياء الصغائر والكبائر، وكذلك الحشوية اللي هو فرقة الحديث. إلى هنا إخوان الأعزاء إن شاء الله صار واضح. طبعا أكو فت كلام طويل عريض بيها، والأنبياء قبل العصمة معصومين، قبل البعثة معصومين أو غير معصومين. أيضا مذهب الإمامية يقول معصومين، وبقية هم المذاهب صار اختلاف. الإخوة الأعزاء هذا بقدر نعطي أنه بما يشمله الكتاب وبمستوى الكتاب الإخوة الأعزاء. فلم يوجب العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة، قلنا أن هؤلاء عندهم الأئمة، كل مذاهب المسلمين عندهم الأئمة أيها الأخوة الأعزاء غير معصوم. نعم اختلفوا في الأنبياء، ولكن عندهم الأئمة أنه غير معصوم. والعصمة هي التنزه عن الذنوب، هاي تعريف العصمة، هذا مهم أنه دير بالكم عليه، هذا أشروه، هذا الأشياء اللي أقول لكم أشروها هاي مهمة. والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، فالمعصي هو الله، احنا من عندما نعصي الله سبحانه وتعالى، ولا فرق في الصغيرة والكبيرة من هذه من جهة المعصية، ثم من جهة العقاب لا يختلف الأمر، وتترتب عليها بعض الأمور في العدالة وغيرها. جيد. وعن الخطأ والنسيان، صار واضح أنه أما معصومين عن الصغار والكبار، وكذلك عن الخطأ والنسيان. هسه واحد يقول هم نسوا فعل هذا الذنب، أخطأ في فعل هذا الشيء، نقول كذلك في هذا الأمر أنهم معصومين. وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك، بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة. يقول خو بالعقل، إذا نريد نقيسها بالعقل من ناحية الخطأ والنسيان، أنه هل يمتنع بالعقل أنه ما يصدر الخطأ؟ يقول حتى لو قال العقل ما يمتنع، احنا شنو هنا في هذه الخصوصية العقل لا دخل له في هذه الخصوصية، وإنما عندنا أدلة. أما في هذه الخصوصية الخطأ والنسيان والسهو، ممكن العقل يقول هو إنسان ممكن يخطأ ويسهو، ولكن نحن نقول أنه مسدد من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ذلك. جيد. بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروءة. وأن تأخذون بالفقه شنو اللي ينافي المروءة، يعني أنه مو حرام مو ذنب أنه نازل قالين أنه ما يصير وكذا، ولكن مقامه لا يسمح له بذلك. مثلا نبي تشوفه أنت يمشي بالشارع وحاط أنه فد عام بيده يمشي ويأكل، يقولون هذا ينافي المروءة، هذا ينافي المروءة. أو أنه يلبس ملابس فد متليق به أو كذا حسب مستواه ومقامه، ويرتكب أي هذه الأشياء التي تسمى منافية لمروءته. هذا تأخذون إن شاء الله بحث مفصل طويل يذكر لكم يا الأستاذ بالفقه منافيات المروءة، فشيء بسيط أنه لا أنه بالشيء الصعب. راح يذكر أنه كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق. إخواني هاي أمثلة، خاف أنه أجيب لكم شنو أمثلة المروءة هذه، أو أجيب لك أشرح العبارة. إخواني الأعزاء راح يذكر أمثلة للمروءة، يعني شنو ما ينفي المروءة، مثل التبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عالٍ، هذا يعتبر من المروءة. عاطلة مثلا أكل ويأكل، جيد، هذا هو ما يذكره في الكتاب. وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام، مثلا يمشي ويحرك بأيديه هيجي كذا، مثلا يركض، أحسنتم، يعني يصفق ويركض وكذا، يعني يفعل أشياء العرف العام يستهجنها. العرف العام مو أنه مثلا الماء مؤمن، والماء مؤمن عادي كل شيء يستقبل، إذا شاف واحد يصفق يجوز عنده فتشي يعني زين. لا، العرف العام المؤمن أنه من يشوف أنه هاي الحركات يعني مو لائقة بمقام هذا النبي أو كذا زين. حد لهنا الإخوان الأعزاء، ماكو إن شاء الله سؤال أو شيء آخر. خلي نشوف الشيخ المظفر يقول والدليل على وجوب العصمة، خلي نشوف دليل الشيخ المظفر، أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطأ وينسى، لو جاز أن يفعل ذني أو يصير عنده خطأ أو نسيان، وصدر منه شيء من هذا القبيل، فأما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا. إخوان الأعزاء شوف إيش يقول الشيخ المظفر، يقول هذا النبي لو جاز أنه يفعل المعصية وصدرت من عده أو يخطأ، فإما أنه مثلا نتبعه يجب أن نتبعه أو لا يجب. فإذا وجب اتباعه إيش راح يصير؟ فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله، بل أوجبنا ذلك. طبيعة الحال لو أنه وجب علينا اتباعه حتى في حال صدور المعصية منه، والعزاء راح يكون الله سبحانه وتعالى هو اللي جوز ذلك، بل أوجب ذلك علينا، قال حتى لو عصى النبي هم تتبعوه. شوفوا راح نوقع أنه في أي خطأ، هذا أمر، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل. هذا كلش واضح بطلانه، أنه الله سبحانه وتعالى هل يعقل أنه يقال لنا اتبعوا النبي حتى في حال المعصية؟ وإلا ما الفائدة من بعثته إذا كان هكذا؟ زين، هاي في حالة أنه قلنا أنه إذا صدر فعل من النبي أو من الرسول ومن النبي من الإمام، فرح أنه إما يجب علينا اتباعه أو لا يجب. فإذا يجب علينا اتباعه قلنا أنه جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله، الله يعطي الرخصة، أو أنه يوجب يقول لابد أنه تتبع النبي. زين، إذا وإن لم يجب اتباعه، إذا لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لابد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإطاعتنا للرسول غير أنه كل شيء يصدر من عده إحنا نطيعه، كل شيء يقوله إحنا نطيعه. فإذا قال خطأ، قال أمر من الأمور خطأ، فبطبيعة الحال عندما قال الخطأ نحن اتبعناه في هذا الخطأ، لأنه إحنا مأمورين باتباع بالقرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كذلك عندنا آية قرآنية خصوصا صادرة في النبي صلى الله عليه وآله لا يلفظ أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق من هواه وإذا وسوس له الشيطان، وإنما كل بإيحاءات وبوحي لا ينطق أبدا من عندي نفسه وبرأيه البعيد عن التشريع، لا يمكن ذلك. الإنسان يعبر عن أشياء بعاطفته وشهوته كذا، إلا أن هذه في الأنبياء لا توجد أبدا. زين، صار واضح أنه الكلام الدليل على وجوب عصمة الأنبياء، هذه الأشياء اللي شرحناها جيد. هذه مهمة إخواني، العصمة عقيدتنا في عصمة الأنبياء جدا مهمة، هسه مو بس أنه مهمة بالامتحان أو غير الامتحان، لا بحياتنا مرات نسأل عنها أو كذا، ونشوف أنه حتى من نقرأ القرآن صادفنا بعض الآيات التي توهم بعدم العصمة، على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية. هذا إذا كل راح يكون كل فعل أو كل قول راح نحتمل أنه فيه المعصية من النبي أو الخطأ، فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء. إذا كان النبي غير معصوم، كل شيء راح يصدر من عنده راح نحتمل أنه فيه المعصية أو الخطأ، نقول يجوز خطأ هنا ما أدري نحن، ذا هو ما معصوم. فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء فتذهب فائدة البعثة. واضح صار إخوان شلون الدليل صار؟ كل شيء راح يصدر من عنده إحنا نشكك به، لأن إحنا نقول إن النبي ما معصوم، كل شيء راح يصدر من عنده من قول أو فعل راح نقول هنا يجوز النبي أخطأ، أو مثلا يخبر أشياء العقل لربما يقول شنو علتها، بعدين يصفن يقول يجوز أخطأ هنا، يجوز أخطأ، ما عندنا دليل قاطع على أنه يخبر عن الله يجوز أخطأ بهاي أو سهى. يقول طبيعة الحال راح يكون الكلام هنا أنه الناس راح يشكك بهذه الأشياء وما راح تتبعه، فإذا لم تتبعه الناس إيش راح يصير هنا في هذه المسألة؟ فائدة البعثة انتهت، أنه ولا شخص يثق به. جيد، فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس، ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة. حتى لو عالم كبير كذا، ولكن العالم الكبير نقول معصوم؟ يعني لا بد أن يكون معصوم؟ لا، إحنا اللي أنه يجب أن يكونوا معصومين ولا بد أن يكونوا معصومين للأنبياء عليهم السلام، ولا هذول. أما بقيتهم نعم ممكن يوصلون إلى درجات عليا كذا، ولكن ما نقول عليهم أنه واجبين ذول لا بد أن يكونوا معصومين. ولهذا مثلا نشوف مرات تصير نقاشات بين العلماء يقولون أي ممكن أنه غفل العالم أو سهى، بينما هذه في حق الأنبياء لا تجوز. إذن راح يصير ليس لكلامهم أي قيمة ولا لعملهم ما إلى قيمة، يعني إلى قيمة العالية التي يعتمد عليها التي يعتمد عليها دائما بطبيعة الحال، هذا شيء مهم. كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله، لأننا عندنا ثقة مطلقة وعامة في الأنبياء، ثقة مطلقة وعامة وكبيرة جدا في الأنبياء عليهم السلام والأئمة، كل ما يقولونه صحيح، كل ما ينطقون به صح، لا يوجد كلام واحد ينطقون فيه خطأ أو سهو. واضح، حتى أفعالهم كل أفعالهم صحيحة وموافقة للشريعة، لأن قلنا أنه في تعريف التعريف أنه المعصوم فعله وتقريره، هذا كله أنه الأفعال، حتى الأفعال اللي تصدر من عنده هي سنة أنه نتبع بها. زين، وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام. شنو هو؟ كان مثلا يقول لعله اللي ينتبه أنه كان يتحدث عن الأنبياء، عن عصمة الأنبياء، يجي واحد يقول له أثبت لي عصمة الأئمة، يقول له نفس ما أثبتنا عصمة الأنبياء كذلك
بنفس الطريق نثبت عصمة الأئمة، بالطريق اللي بالطريقة هذا والكلام اللي أثبتنا به عصمة الأنبياء، نفس هذه الطريقة ونفس هذه نفس هذا الكلام نثبت به عصمة الأئمة. ليش؟ لأن المفروض أنه منصوب من الله. إحنا عندنا إنه إن المعصوم هو منصوب من الله سبحانه وتعالى، ومو باختيار الناس، مو بالشورى المعصوم. هذا أئمتنا، لا، أئمتنا من الله سبحانه وتعالى، إمامتهم إمامة إلهية، مختارين من قبل الله مو من قبل الناس. حتى لو الناس احترمتهم حبتهم كذا تبعتهم، ولكن بالحقيقة والأول أنهم من الله سبحانه وتعالى مختارين، لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله لهداية البشر خليفة للنبي على ما سيأتي في فصل الإمامة. هذا أنه إلى هنا الإخوة الأعزاء صار واضح الكلام، أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام معصومون بالعصمة المطلقة، العصمة الواجبة التي لا بد أن يكونوا. طبعا يبقى أنه واحد يسأل سؤال، أنا أقول شنو فلسفة العصمة، ما فائدتها؟ وان هي هاي فائدة اللي انه داء صار نهواي نحكي بيها، نقول انه احنا راح نتبعهم احنا كذا. وان انت تشوف اللي اليوم ينصب نفسه قدوة او اسوة، اللي انه صاير قدوة او اسوة، طبيعة الحال هذا القدوة والاسوة هذا كل فعل يصدر من عنده يأثر بالانسان، فاذا كان فعله صحيح وواقع يأثر بالانسان، واذا كان فعله خطأ كذلك هم يؤثر. وهذه التأثيرات إذا كانت صحيحة تؤثر تأثير إيجابي. نعم، حتى أنه أوصياء الأنبياء كذلك بشكل عام على المعلومات التي قرأتها وأعلمها، أيضا لأنهم أيضا يبلغون، وأيضا أنه يتركون في الأقوام، وأوصياء الأنبياء كذلك منهم الأئمة، أئمة أهل البيت، أمير المؤمنين يسمى وصي للنبي صلى الله عليه وآله، وكل نبي له وصي كذلك معصوم. جيد، هل هنالك سؤال آخر الإخوة الأعزاء؟ هل لزم البعثة جميع الفرق، القصد لزوم البعثة جميع الفرق تقره؟ الله يرحم والديكم الأخ، أنا ما أعرف اسمك بس الله يرحم والديك ويأزك الله يسلمكم. لزوم البعثة، شنو قصدكم لزوم البعثة؟ هو أنه واضح جميع المسلمين يقولون قصدكم العصمة قبل البعثة لو بعد البعثة العصمة. هم بعض فرق المسلمين يقولون، الله يوفقك أخي ضياء محمد علي، وبعض فرق المسلمين يقولون النبي قبل أن يبعث لم يكن معصوم، حال هاي الناس، أما بعد البعثة لا، راح يكون هنالك معصوم. هذه الإشكال، أحسنتم. هذه البعثة للناس الإخوة الأعزاء، هذه البعثة اللي يبعثها الله، هذه بعثة الأنبياء، هل أنه لا بد أن تكون بعثة أم لا؟ هاي يعني إحنا نحتاج الأنبياء لو لا؟ هذا طبعا هذا في كلام طويل عريض بين المسلمين، وحتى أنه بين بقية الأفكار العقائدية اللي هي خارجة عن الإسلام تكلموا بهذا الأمر كثير الإخوة الأعزاء، وقالوا أنه هذا بشر، ما الفائدة من بعثته؟ أنه يعلم كذا، الإنسان يستطيع أن يصل إلى التعاليم. حقيقة ردوا عليهم العلماء في كثير من هذا، وقالوا أنه صحيح أن الإنسان كثيرا أشياء يقدر يوصل لها، بس أكو أشياء تبقى غامضة عليه، وبطبيعة عليكم السلام ورحمة الله، وبطبيعة الحال إذا كان هكذا الأمر أيها الأخوة الأعزاء، يعني شنو أنه الفائدة؟ وإنما الفائدة تكمن أن هنالك أشياء لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها. الإنسان خلق ليصبح ليرتقي الكمال وليعبد الله سبحانه وتعالى، فلو ظل دهورا صحيح أنه يوحد الله سبحانه وتعالى، يقر في فطرته أن هنالك خالق، ولكن لا بمستوى هذا المعرفة والعلم من الأخلاق وغيرها. الإخوان الأعزاء أعتقد أنه عندكم بعد سؤال آخر، إن شاء الله صار واضح الكلام الأخت، أنه كلام طويل عريض في هذه المسألة، وهي الفائدة من بعثة النبي ولماذا يبعث، وبعض الكلمات ترى أنه مو واجب بعثة النبي وإنما مثل ما قلت أنه أمر مستحسن. نعم هذه كلمات كثيرة نسمعها من بعض الأقلام والأفواه. وفقكم الله. إذن أنا احتمال أنه ألتقيكم بعد 10 دقائق أو 5 دقائق استراحة، وبعدها إن شاء الله نكمل نسوي درس ثاني إن شاء الله تعويض البارحة. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.